بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح عيادة الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: تراجم طائفة من جلة أهل الحديث تكلم فيهم من جهة حفظهم. قال: وأما محمد بن عمرو الذي تكلم فيه يحيى فهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد تكلم فيه يحيى ومالك، وقال أحمد: كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين. قال: وهو مضطرب الحديث، والعلاء أحب إلي منه. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو. قيل له: ما علة ذلك؟ قال: كان مرة يحدث عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال: وثقه ابن معين في رواية أخرى، ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان أنه قال فيه: رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث. وقد ذكر الترمذي أن يحيى بن سعيد روى عنه، وكذلك روى عنه مالك في الموطأ، وخرج حديثه مسلم متابعة، وخرجه البخاري مقرونا. وقد قال يحيى بن سعيد: هو فوق سهيل بن أبي صالح. وخالفه في ذلك الإمام أحمد، وقال: ليس كما قال يحيى. قال أحمد: ولم يروي شعبة عن محمد بن عمرو إلا حديثا واحدا.
إذا فحديثه صالح، خرج حديث مسلم حديثه متابعة، خرج البخاري مقرونا، وروى عنه مالك في الموطأ. نعم. وثقه ابن معين.
وأما عبد الرحمن بن حرب،
فيما تكلم به العلماء. نعم.
وأما عبد الرحمن بن حرملة الذي ذكر يحيى القطان أن محمد بن عمرو فوقه، فهو مديني. كان القطان يضاعفه ولا يرضاه. وقال ابن المديني: راددت يحيى في ابن حرملة، فقال: ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: يحيى لو شئت أن ألقنه أشياء. قال: قلت: كان يلقن؟ قال: نعم. وقال أحمد في ابن حرملة: هو كذا وكذا يضاعفه. وقال ابن معين: لا بأس به. قيل له: يقولون سمع من ابن المسيب وهو صغير؟ قال: لا. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين عن يحيى عن ابن حرملة قال: كنت سيء الحفظ، فسألت سعيد بن المسيب فرخص لي في الكتاب. وأما شريك فهو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، وكان كثير الوهم، ولا سيما بعد أن ولي القضاء، وكان فيه أيضا في تلك الحال تيه وكبر واحتقار للأئمة والصالحين. وقد خرج حديثه مسلم مقرونا بغيره. ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أن مسلما ذكر في كتاب الكنى أن أحمد سمع منه، وهو وهم، لم يسمع منه أحمد، إنما سمع من أصحابه.
نعم.
وأما أبو بكر بن عياش فهو المقرئ الكوفي، وهو رجل صالح، لكنه كثير الوهم. ومع هذا فقد خرج البخاري حديثه، وأنكر عليه ابن حبان تخريج حديثه، وتركه لحماد بن سلمة. وأما الربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة فلم يخرج لهما في الصحيح. وقد وثق المبارك
الربيع بن صبيح
عفان
بالفتح، قال في الحاشية: هو ربيع بن صبيح فتح المهملة السعدي البصري. نعم.
وقد وثق المبارك عفان وأبو زرعة وغيرهما، وقال شعبة: وأحب إلي من الربيع. وسوى ابن معين بينهما في الضعف. وقال أحمد: ما أقربهما. وقال مرة: مبارك أحب إلي إذا قال سمعت الحسن، يشير إلى أنه يدلس. وقال
فإذا صرح بالسماع فإذا أحب إليه.
وقال نعيم: كان ابن مهدي لا يكتب للمبارك شيئا إلا شيئا يقول فيه سمعت الحسن. وقال الفلاس كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن مبارك. وقال ابن معين لم يروي عنه يحيى. وقال أحمد تركه عبد الرحمن لأنه كان يروي أقاويل الحسن يأخذها من الناس. قال وكان عبد الرحمن يروي عن الربيع ابن صبيح، وكان الربيع رجلا صالحا. قال الفلاس كان عبد الرحمن يحدث عن الربيع وكان يحيى لا يحدث عنه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا، وقد حدث عنهم الأئمة. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا علي بن
كل من تكلم فيه يترك لما ينظر إلى قدر هذا الكلام، فقد يتكلم فيه فيطرح حديثه فكان كذابا وضاعا، وقد يتكلم فيه فيضعف فيصلح حديثه في المتابعات والشواهد وكذا، وقد يتكلم فيه فلا ينزل عن رتبة الثقة في بعض أوهام قليلة. فليس كل من تكلم فيه يطرح حديثه، وإنما ينظر إلى الكلام. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا علي بن المديني قال قال لنا سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال 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 يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري بعضها عن سعيد عن أبي هريرة وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. قال ابن رجب أما سهيل بن أبي صالح السمان فقد تكلم فيه جماعة من الأئمة. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديث سهيل. قال وسئل ابن معين مرة أخرى عن سهيل فقال ليس بذاك، وسئل مرة أخرى فقال سهيل ضعيف. وحكى عباس الدوري قال سئل يحيى بن معين عن حديث سهيل والعلاء بن عبد الرحمن فقال حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما بالحجة. قال وسمعت يحيى يقول سهيل صويلح وفيه لين. قال ومحمد بن عمرو أكبر من هؤلاء، يعني من سهيل والعلاء.
فعل هذا التصغير، فهو سهيل مصغر الاسم فجعل له رتبة فيها مصغر الصفة، فسهيل صويلح. نعم.
قال قال ومحمد بن عمرو أكبر من هؤلاء.
أبي صالح. فسهيل ابن أبي صالح، فسهيل تصغير ابن أبي صالح يبقى صويلح مصغر الصفة. نعم.
قال ومحمد بن عمرو أكبر من هؤلاء، يعني من سهيل والعلاء وعاصم بن عبيد الله وابن عقيل. وقد سبق قول يحيى بن سعيد إن محمد بن عمرو أعلى من سهيل، وأنكر ذلك عليه أحمد وقال لم يكن ليحيى بسهيل علم وكان قد جالس محمد بن عمرو. قال وسهيل صالح. وقال أيضا لم يصنع يحيى شيئا، الناس عندهم سهيل ليس مثل محمد بن عمرو. فقيل له سهيل عندهم أثبت؟ قال نعم. وقال أحمد أيضا سهيل ما أصلح حديثه. قال والعلاء بن عبد الرحمن عندي فوق سهيل وفوق محمد بن عمرو. وقال عبد الله سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وعن سهيل عن أبيه فقال ما سمعت أحدا يذكر العلاء إلا بخير، وقدم أبا صالح على العلاء كذا في المسند، وإنما كان السؤال عن سهيل لا عن أبيه. وقد ذكر الترمذي هنا عن ابن عيينة أنه قال كنا نعد سهيلا ثبتا في الحديث. وقال ابن معين في رواية عباس في موضع آخر عنه سهيل ثقة ووثقه العجلي وقال النسائي ليس به بأس. وقال ابن عدي هو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار. وقال أبو زرعة سهيل أشبه وأشهر من العلاء بن عبد الرحمن. وقال أبو حاتم هو أحب إلي من العلاء وأحب إلي من عمرو بن أبي عمرو ويكتب حديثه ولا يحتج به. وقد روى عنه الأئمة مالك وشعبة والثوري وخرج له مسلم في صحيحه والبخاري مقرونا بغيره. قال وأما محمد بن عجلان المدني الفقيه الصالح فقد روى عنه شعبة ومالك والقطان وخلق وقد وثقه ابن عيينة وأحمد وابن معين وخرج مسلم حديثه مقرونا وتكلم جماعة في حفظه. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول كان يحيى بن سعيد لا يرضى محمد بن عجلان. قال وسمعت يحيى بن سعيد سمعت يحيى بن سعيد يقول لو جربت من أروي عنه لم أروي إلا عن قليل. قال وفي كتاب علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال ابن عجلان كان سعيد المقبوري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلط علي فجعلته عن أبي هريرة. قال يحيى سمعته منه أو حدثته عنه ولا أعلم أني سمعته منه. وقال أحمد كان ثقة إلا أنه اختلط عليه حديث المقبوري كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة. وقال ابن عيينة حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة. وروى أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد قال كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة عنده. وروى أبو محمد الرامة هرمزي في كتابه من طريق يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث مليح بن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس ويوسف بن خالد السمتي. قلنا نأتي ابن عجلان فقال يوسف بن خالد نقلب على هذا الشيخ حديثه ننظر فهمه
يعني هيا بنا نقلب ننظر فهمه اختبار فيقلبون الأسانيد على المتون فهل يعي هذا ويميز أم لا.
قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه وما كان عن أبيه عن سعيد ثم جئنا إليه لكن ابن إدريس تورع وجلس بالباب وقال لا أستحل وجلست معه ودخل
يعني يقول أنا لا أستحل اختباره يعني ما أريد أن اختبر. قال وجلست معه
ودخل حفص ويوسف بن خالد ومليح فسألوه فمر فيها فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد العرض فعرض عليه فقال ما سألت فقال أعد العرض فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني به سعيد وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي. ثم أقبل على يوسف ابن خالد فقال إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. وأقبل على حفص فقال ابتلاك الله في دينك ودنياك. وأقبل على مليح فقال لا نفعك الله بعلمك. قال يحيى فمات مليح ولم ينتفع به وبتلي حفص في بدنه بالفالج وبالقضاء في دينه ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة.
وابن إدريس تورع وجلس بالباب وقال لا أستحيل. نعم وهذا لا شك إذا هو علق ذلك على ماذا؟ علق ذلك على شيئه وعيب. وإلا فالاختبار هذا إذا كان لبيان الحفظ لا للعيب ولا للشيء ولا غير ذلك فلا بأس، كان على وجه اختبار يعني وامتحان ومعرفة قدر حفظ فلا بأس. نعم.
قال وأما محمد بن إسحاق بن
الله أعلم يعني بثبوت هذا الله أعلم. نعم ضعف ذهب يقود السير. نعم يعني الله أعلم. نعم ثبوت. نعم.
قال وأما محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي فيطول ذكر ترجمته على وجهها وقد وثقه جماعة. قال أحمد وهو حسن الحديث وقال مرة يكتب من حديثه
هذه. لا تحت عنوان جماعة من أجلة المحدثين كل ما فيه، يعني هؤلاء على فاضل وحديثه تكتب ويستدل بها، وقد استدل مسلم بعضها طارة في المتابعات والشواهد، وطارة مقرونة، وطارة في معلقات البخاري، وطارة وطارة إلى آخره. يعني هؤلاء أجلة وأفاضل، لكن ليسوا كالسالمين من ذلك. نعم. فالعلماء رتب والحفاظ رتب، وكل أخذ حقه ومستحقه. نعم. يقول الذهبي
قال الذهبي رحمه الله: فهذه الحكاية فيها نظر، وما أعرف عبد الله هذا، ومليح لا يدرى من هو، ولم يكن لوكيع بن الجراح ولد يطلب أيام بن عجلان، ثم لم يكن ظهر لهم قلب الأسانيد على الشيوخ، إنما فعل هذا بعد المئتين.
نعم.
قال: وأما محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي فيطول ذكر ترجمته على وجهها، وقد وثقه جماعة. قال أحمد: هو حسن الحديث. وقال مرة: يكتب من حديثه هذه الأحاديث، كأنه يعني المغازي. وقال مرة: هو صالح الحديث وأحتج به أنا أيضا. وقال ابن عيينة: ما سمعت أحدا يتكلم في محمد بن إسحاق إلا في قوله في القدر. وقال ابن المديني: حديثه عندي صحيح. وقال ابن معين مرة: هو ثقة وليس بحجة. وتكلم فيه آخرون. وقال يحيى بن سعيد: شديد الحمل عليه. وكان يحيى بن سعيد شديد الحمل عليه، وكان لا يحدث عنه. ذكره عنه الإمام أحمد. وقال: ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في محمد بن إسحاق وليث وهمام، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. وكان ابن مهدي يحدث عن رجل عنه، وكذبه مالك وهشام بن عروة والأعمش. ولا ريب أنه كان يتهم بأنواع من البدع من التشيع والقدر وغيرهما، وكان يدلس عن غير الثقات، وربما دلس عن أهل الكتاب ما يأخذه عنهم من الأخبار. قال أحمد: هو كثير التدليس جدا. قيل له:
لا، فإذا لا ما يفرقون بين المدلس عن الثقات والمدلس عن غير الثقات، وإن كان التدليس يذم في الجملة، لكن أيضا مع ذلك يفرقون بين من كان تدليسه عن الثقات ومن كان تدليسه عن غير الثقات. نعم، هذا أخف.
نعم. قال أحمد: هو كثير التدليس جدا. قيل له: فإذا قال حدثنا أو أخبرنا فهو ثقة؟ قال: هو يقول أخبرني فيخالف، يشير إلى أنه يصرح بالتحديث والإخبار ويخالف الناس في حديثه مع ذلك. وقال الجوزجاني: يمضغ حديث الزهري بمنطقه حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه.
نعم.
وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة والحمادان والسفيانان وخلق، وخرج مسلم حديثه مقرونا بغيره.
نعم.
وأما حماد بن سلمة فهو أرفع من هؤلاء كلهم، وهو
لا شك. نعم.
وهو الإمام الرباني العالم بالله والعالم بأمر الله أبو سلمة، حماد بن سلمة البصري الفقيه الزاهد العابد.
شوف يا أخواني، كل واحد يأخذ، كل أحد من هؤلاء العلماء يأخذ رتبته. شوف الحافظ ابن رجب لما جاء عند حماد بن سلمة، فكل واحد يأخذ رتبته سبحان الله وقدره، وقام على هذا التمييز بدقة الأئمة الربانيون، من لم يتكلم فيهم إلا بكل خير كأحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان هؤلاء، وأبي زرعة وأبي حاتم، هؤلاء الجهابذة الذين القول قولهم وإليهم المرجع في هذا. نعم.
وقد روى عنه الأئمة الكبار مثل يحيى القطان وابن مهدي وابن المبارك ومالك والثوري، وهما من أقرانه، وشعبة وهو أسن منه، وهو ثقة
ورجل يروي عنه هؤلاء، فما ظنك به؟ يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وابن المبارك ومالك والثوري، وهما من أقرانه، وشعبة هو أسن منه. إذا من حمد هذا؟ سبحان الله، كان من أعبد الناس وأعلمهم وأورعهم. قال عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة يقول: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. لو قيل انك ستموت غدا ما قدر ان يزيد في عمل شيء، وكان يقسم وقته بين طلبه العلم وتعليمه والذكر والصلاة، فكان وقته معبئا بالطاعات، علم وتعليم وصلاة وذكر. حتى قيل لو قيل له إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمل شيء. هذا عبد الرحمن بن مهدي الثبت يبين حال حماد بن سلمة رحمه الله. نعم.
قال: وهو ثقة ثقة من أصلب الناس في السنة.
فثقة هذا أعلى ما يكون من توثيق، فهذه الرتبة العالية وهي تكرير التوثيق، فيقال ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة حجة، ثم ثقة. نعم.
ولذلك قال ابن معين:
من أطلب الناس في السنة، وهذه التي تزيد الجمال جمالا وبدونها لا جمال، ظلام. نعم.
ولذلك قال ابن معين: من ذكره بسوء فاتهمه على الإسلام. وأثنى عليه الأئمة ثناء عظيما. وفصل القول في رواية
هنا اجتمع سامي عن السنة، الإسلام الصافي اجتمع على السنة، لأن ما يطعن في إمام سنة إلا مبتدع. نعم. مثل مثلا الاستدلال على زيغ أبي غدة بطعنه في الألباني رحمة الله عليه، فالألباني هو حماد العصر، فإذا طعن فيه أحد في منهجه فإنه لا شك أنه يسام على السنة، بخلاف المتتبع لو في باب الحديث تصحيحا أو تضعيفا يخالف أو يوافق، هذا باب ما سلم، هذا باب عند الأئمة جميعا مثل الأقوال في الفقه، فهذه لا تطعن في رجل، إنما رجل يطعن فيه لمنهجه وطريقته فاعلم أنه صاحب بدعة. نعم.
وفصل القول في رواياته أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم كثابت البناني وعلي بن زيد، ويضطرب في بعضهم الذين لم يكثر ملازمتهم كقتادة وأيوب وغيرهما.
وهذا يدلك على أن التلميذ في شيخه على رتب، فهناك الملازم فيكون هذا أثبت من غيره وأحفظ من غيره، وعند الترجيح نقدم حديثة على حديث غيره، وهناك من لا يلازم فقد يكون له المجلس ويكون له المجلسان والثلاثة، فلا يقدم على الأثبات في هذا الشيخ. فإذا التلاميذ طبقات ورتب، فهناك الملازم الحافظ لحديث الشيخ، وهناك غير الملازم، فعند الترجيح نقدم من الملازم لأنه أدرى وأعلم. ولهذا يعرض حديث هذا على أحاديث الملازمين والمكثرين، فلهذا يقال فلان أثبت الناس في فلان رتب بالملي، سبحان الله، بل قد يكون بأقل من الملي، أشياء ما نسمع عنها، ديانة وورع وعلم وثبر وجمع وأحكام بعد تفحيص وتمحيص، ولهذا الكلام في الرجال ليس سهلا. هذا لما كان رجال، أما في هذا الزمان فقل رجاله، قل رجاله، وقل إذن بناء على هذا من يسلم من الكلام. نعم.
قال: وسنذكر ذلك مستوفا فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقد خرج له مسلم الكثير في صحيحه واستشهد به.
ولهذا المرتبة اللي احنا نتكلم فيها، مرتبة هذا الكتاب، مرتبة علل الترمذي، مرتبة لا وجود لها الآن، إنما هذا الكلام في الرواة الأثبات والسلاسل التي نجد فيها أئمة هذه الأمة، إنما اليوم العالم بالحديث هو إيه؟ هو الذي يفهم كلامهم، هو الذي يروي أحاديثهم في الكتب، إنما من في هذا الزمان على تلك الرتب، لهذا لا تجد أحد في زماننا يدخل ضمن هذا الكتاب، إنما تلك طبقات لم يعد لها وجود. ولهذا اتفقت الأمة منذ مئات السنين على قطع السند والبحث به. أنا عندي الآن أسانيد إلى البخاري يدخلوني ويقولون هذا الحديث ضعيف. هو البخاري ما ضعيف ليه؟ لأنه في سلسلة هشام. هذا عار مصيبة، فلذا انقطعت هذه المسألة وتبقى الأسانيد الآن على ما يقال أسانيد شرفية، إحياء سنة علماء في الأمة هكذا بإطلاق، لكن لا تأتي أنت تقول أنا عندي أسانيد البخاري وأنا هذه أحاديث. إيه حاسب لست داخلا في هذه المنطقة مطلقا. فإذا ما في هذا الكتاب وما في كتب الرجال والنقد والجرح والتعديل والحفاظ وأمراء المؤمنين والحكام وغير ذلك، هذه مرتبة انتهت يا أخواني، لم يعد لها. إنما الآن أحسن الناس، أفهم الناس لأحكام هؤلاء، أحسن الناس اليوم هم أفهم الناس لأحكام هؤلاء. أما هم فالحكام، هؤلاء هم الحكام. أحسننا اليوم إيه؟ أفهمنا لأحكامهم بس. لما محدش يعني يضطر يفكر أنه لما اشتغل يعني بصنع حديثية أنه هو دلوقتي خلاص هو داخل هذه الكتب، لا، ده يؤتى بقى بصيرة، يؤتى فهم لأحكام هؤلاء وطريقة هؤلاء. يبقى أحسننا من يحسن التقليد، ولا أقصد التقليد يعني بلا فهم ورؤية، أقصد التقليد في الأحكام، وإن كان له نظر في جمع الطرق والترجيح بين أحكام هؤلاء لو اختلفوا. إنما هذه الرتب، تلك المنازل، حتى في من تكلم فيه هذا، فليس هذا موجودا الآن، هذه الرتبة معدومة. من هنا كان كلام بعض العلم لما قال علم الجرح والتعديل انتهى، يقصد هذا النوع. يعني ليس في الأمة الآن من كابن معين وأبي زرعة لما يقول الراوي كذا يبقى خلاص يعتبر كلامه، انتهت هذه الرتبة، هذه الرتبة قد انتهت. لكن أحسننا اليوم هو من يفهم أحكام هؤلاء وينظر في أحكام هؤلاء. فلابد الإنسان يا إخواني أن يحدد طبقته في العلم حتى لا ينسى نفسه، مهم جدا جدا جدا. لأن أحيانا واحد مثلا ممكن يكون أخ مثلا متميز في حديث، في أصول، في لغة، فينسى نفسه، يفكر أنه وسيبويه كده أولاد عمي يعني كانوا أصحاب كده وبتاع، فإنه هو وابن معين يعني ممكن يرجع ممكن يرد عليه وينسى نفسه كده. صحيح ممكن إنسان سبحان الله قد يكون ذكاء الإنسان سببا في ذهاب ذكائه، وقد يكون علم الإنسان سببا في ذهاب فهمه. وقل من يسلم من العجب في لحظات التميز، حتى إنك لو كان لك دعوة مستجابة في بعض المتميزين لقلت اللهم اسلبه علمه، كما أنك لو لك دعوة مستجابة في بعض المحسنين المنفقين في بعض، أقصد أصحاب الأموال، آسف، في بعض أصحاب الأموال لقلت اللهم اسلبه ماله، لأن علمه صار تطاولا ومال هذا صار تطاولا. فلو كان لك دعوة مستجابة لقلت اللهم اسلبه علمه. إيه العلم هذا اللي فيه رياء وفيه عجب وفيه تي وفيه كبر وفيه رد للحق وفيه تطاول وفيه إغراء ببدع وضلالات في الأمة بسبب رتبته العلمية، فصار هو المسموع لأنه من بحور العلم، ولكن حرم السنة. فبعض الناس قد يكون علمه كذا، لهذا مهم جدا، اكتبها ورايا الآن، مهم جدا أن تحدد طبقتك وأن تحدد رتبتك، واعلم أن رتب الأوائل قد أغلق الباب عليها وصارت شاغرة ولا يوجد من يسدها، لكن رتبتك الآن لتبحث عنها هي رتبة من يفهم كلام الأوائل، من يعرف قواعدهم، من يسير على طريقتهم، من يسترشد بمنهجه. وهذه رتبة إن وصلت لها في هذا الزمان فاعلم أن هذا محض توفيق الله لك، فلا تطمع في أكثر من هذا
فتتطاول، لكن هذا من فضل الله عليك في زمان غربة ليس هناك من ينطق بلغة العلم إلا القليل، فضلا أن يكون عالم أن على طريقة الأوائل. وأنتم تعلمون هذا أكثر مني، كم من أناس قد يرزقون شيء من العلم وكذا فيقع منهم التطاول وينسى نفسه وكذا، فيكون شؤما على هذا العلم ولا تحصل به بركة لأنه ليس على طريقة من سبق. لهذا كما ذكرنا لكم من أيام قليلة، ليس من لم يصل إلى درجة العلماء يكون فاشلا، إذا لم تكن شعبة في الحديث يكون فاشلا، أو إذا لم تكن أحمد في الفقه والحديث يكون فاشلا، لا، إنما الفاشل من انحرف عن طريقهم. أما من كان على طريقتهم مع تفاوت العلم في الرتبة فإنه على خير وليس على فشل، فإنه على خير، فاتبعون على خير باقتدائهم بالصحابة وإن لم يصلوا رتبة الصحابة، وتابعوا التابعين على خير وإن لم يصلوا إلى رتبة التابعين لأنهم على طريقة التابعين، وهكذا ومن بعدهم أقل وأقل وأقل، فيكون مكمن المدح فين يا أبو مسلم؟ في الاتباع، تكون على الطريق. لكن أنت القاطرة الأخيرة في القطار مش مشكلة، لكنك تسير مع القطار، فلما تصل إلى رتبك القاطرة الأخيرة يا سلام الحمد لله الحمد لله سبنسة الحمد لله فضل من الله. ليه؟ لأنني أسير مع القطار. إنما المشكلة أن تظن نفسك قطارا وحدك فتهلك، غير مرخص لك، ما لك القضبان، فلهذا تهلك. انتبهتم إخواني؟ أرجو الانتباه لهذا الكلام. نعم.
قال: وقد خرج له مسلم الكثير في صحيحه واستشهد به البخاري، وقيل إنه خرج له حديثا واحدا في الرقاق، وأنكر ابن حبان ذلك.
ده مصرح كلام بقى كتير جدا في المتكلم فيه بعض الشيء، لما تجد بقى هذا عند مسلم البخاري فما تصرعش، انت رجحت مثلا كلام احد العلماء فيه فتقول الحديث ضعيف، ولو عند مسلم البخاري لان هذا كذا ضعفه من معين، هذا ضعفه ابو حاتم، هذا تكلم فيه فلان، فلان قال هذا لا يكتب حديثه، وبناء عليه ضعف البخاري او مسلم كما شئت. لا، ليس البخاري بالسهل وليس مسلم بالسهل. وقف امام هؤلاء موقفك من الشمس في رائعة النهار، واعلم ان ما تعلمه لا يخفى عليه، لكنهم علموا ما لم تعلم فكتبوا ما لا يخضع لقاعدتك الآن، وهم أضر بذلك، فهم فيها غاية ما فيه مجتهدون، فاجتهادهم يقارن باجتهاد غيرهم. نعم.
وأنكر ابن حبان ذلك عليه فقال: لم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة،
لم ينصف من جانبه،
لم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة، واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه، وبابن أخي الزهري، وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة وذويهما كانوا يخطئون.
وإلى إخواني سبحان الله، صراحة يعني كل صراحة والله العظيم سبحان الله، تجد النور وتجد سبحان الله يعني هيبة العلم عند الألباني رحمه الله دون من اشتغل بالحديث في هذا الزمن. نور إن تكلم، ونور إذا أبصر ورؤي، ونور إذا أمسكت بكتابه وطالعت تراثه، تجد سبحان الله هيبة في قلبك ليست لي من دونه. وإن كان يوجد تحقيقات جيدة، وإن كان يوجد اشتغال طيب، ما أحد ينكره، لكن سبحان الله تبقى ميزة هذا الرجل في الهيبة. ألا ترى في هذا العصر، نتكلم عن علماء العصر هنا، ألا ترى أن الألبانية لا يشاركه أحد في هذه المسألة وتلك الرتبة؟ ولهذا على منابرنا لا ترى يقبل في تصدير الأحكام سواه، ولا يعاب الإنسان. يعني أنا ما أقول مثلا عن منبر مثلا صححه فلان ممن هم مشغلون في هذا العلم، هم أفاضل مثلا، صححه مثلا شيخ حمد الأنصاري، صححه مثلا الشيخ عبد المحسن العباد، صححه مثلا ابن باز أو كذا، لا شك أنهم أن لهم يعني رتبا طيبة في هذا العلم، لكن صححه الألباني. الألباني أخذ مكانا بجوار ابن خزيمة، بجوار الحاكم، بجوار أبي عيسى الترمذي، بجوار فلان أو علان. ولهذا ما يعيبك أحد حينما يقال صاحب الألباني إلا واحد مغرض، زي سمعت أحده مرة يناقش رسالة دكتوراه، يعني أستاذ جامعة يناقش رسالة دكتوراه، فجعل يعني غضب كل على الباحث، لأنه كان يذكر بعض أحكام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فطار لهذا الرجل سبحان الله نورا وبهاء وهيبة في هذا العلم ليست لغيره، ورفع الله عز وجل قدر هذا الرجل يكون في مصف الأوائل في ثقة الأمة بعلمه، مع أن هذا الرجل سبحان الله لا يعني لا يوجد من نيل منه مثل ما نيل من هذا الرجل. وهذا في نظري لأمرين: الأمر الأول لسنية الرجل وعدم فصله بين الحديث كصنعة وبين السنة والمعتقد، فكان دائما يظهر منهج السنة الجماعة ويحارب غير. الأمر الثاني في هذا تدين الرجل بهذا العلم، فقصص ومواقف الألباني رحمة الله عليه في ورعه ورجوعه وديانته كثيرة جدا. إنما تجد بعض الناس يشتغل بهذا وكأنه يا أخواني عبارة عن تاجر شنطة، شيل شنطته وكذا ونزل من موقف لموقف، محطة لمحطة، تشوفه معاه فلوس ومعاه شيكات ومعاه كذا، بس يبقى يعني تاجر شنطة، ما في هيبة، ما في أثر، ما في نور، ما في سنة، ما في دفاع وصلابة في السنة ضد أهل البدع والأهواء، ما في غير على هذه الشريعة، ما في غير على هذا العلم. الرجل يعيش مع ورقات، مع الكتب، مع الردود، على من كتب، على من صنف، على من كذا، ويتتبع ويقضي وقته في هذا ولا يستكثر وقته، حتى بارك الله له فيه يتتبع البوطي، يتتبع القرضاوي، يتبع بزورة، يتبع محمد رشيد، يتبع فنان وعلان، كل واحد كان يكتب ورقة في مجله ويذكر فيها حديث النبي وأخطأ، تراه ينبري لبيان هذا، فصار مميزا بحق سبحان الله. نعم، نسأل أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يعلي رتبته وأن يرزقه الفردوس الأعلى. نعم.
فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا، وأن يبلغ أبو بكر حماد بن سلمة في إتقانه أم في جمعه أم في علمه أم في ضبطه، ولم يكن
الله أكبر الله أكبر. نعم.
ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتبة والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع.
الله أكبر. لا، ابن رجب صراحة يعني ما قصر في إظهار فضلته. نعم.
ولم يكن يسلبه في أيامه إلا
معتزلي قدري أو مبتدعي جهمي لما كان يظهر من السنة الصحيحة التي تنكرها المعتزلة. شوف أبرز ما وصف به حمد هنا يا إخواني هو هذا، والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع، ولم يكن يسلبه في أيامه إلا معتزلي قدري أو مبتدعي أو مبتدعي جهمي لما كان يظهر من السنة الصحيحة التي تنكرها المعتزلة. ولهذا قلنا هذه الصفة التي لا تنازل فيها ولا تنازل عنها. نعم.
قال أبو عيسى
الترمذي. نعم. من؟ كلام ابن حبان ماله؟ ماله؟
فين؟ اللي هو لم ينصف من جنب حديثه محمد بن سلمة واحتج بأبي بكر بن عاش في كتابه وبأخي وابن أخي زيد بن عبد الرحمن بن محمد بن نار لما كان يطفى يروم من أقرانه مثل ثور وشعبة دماء هذا اجتهد نعم، لكن أين ابن حبان من البخاري؟